لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختم كتابه بحديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان؟ نعم، رد على من الشرط أن الحديث الصحيح لا بد أن يكون ماذا؟ نعم فاروق، نعم أحسنت، المعتزلة وغيرهم. ولماذا ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أول حديث بشيخه الحميدي جهاد؟ لأنه أولا مكي، ثم لأنه قرشي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. رد المبتدع على حديث إنما الأعمال بالنيات، فقالوا هذا الحديث ليس من الحديث من الآحاد. كيف ما هو من الآحاد وهو معلوم أنه من الآحاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب به في جمع، خطب عمر في جمع، كيف الرد عليهم؟ عبد الرحمن، العبرة بمن روى لا بمن سمع. لا إله إلا الله. الحميدي عن سفيان. يا خالد، من هو سفيان؟ ها، ريما بالغيب. ابن عيينة، ثبت. ابن عيينة رحمه الله إمام، حفظ القرآن قيل هو ابن 4 سنين، ما ذكر في تراجمه، وكتب الحديث هو ابن 7 سنين، حج أكثر من 70 مرة رحمه الله، وكان من دعاء اللهم لا تجعل آخر أحد ببيتك بكل حجة، حتى آخر سنة استحيا قال استحييت من ربي، فلم يدعو بذلك الدعاء فمات رحمه الله. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، وهو من مشايخ الشافعي. لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. طيب، ندخل بالحديث الثاني إن شاء الله تعالى. قال باب: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي المصري مصري دمشقي ذكره، ودمشقي أيضا، ثقة متقن، ومن أثبت الناس في الموطأ، وله في صحيح البخاري 236 حديثا. قال هنا الحافظ كان نزلت النيس من عمل مصر، وأصله دمشقي، لذلك ينسبون الرجل إلى أكثر من بلد. لذلك وصفه يحيى بن معين أنه من أتقن الناس في الموطأ. قال أخبرنا مالك، ومالك هو ابن أنس ابن مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة رحمه الله. وكم من أقوال هذا الإمام، إلا أن الوقت ضيق لا يتسع لترجمة ذكر بعض هؤلاء الأئمة. من أين هو يا أبا عطاء؟ ترأيت خلاص أذعنا ولا قال الدار حقه؟ قال ما زال موجود عندهم أبو عطاء. سبحان الله، كيف الإنسان يحب أن ينسب إلى أهل العلم وأن يكون من بلده. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو من؟ أبو المنذر، وقيل أبو عبد الله، وهو مدني ثقة فقيه وربما دلس، وهو من رجال الجماعة رحمه الله. قال عن أبيه، من أبوه؟ عروة بن الزبير بن العوام، هو مدني أيضا فقيه أحد الفقهاء السبعة، وهو من رجال الجماعة، وكان مولده في أول خلافة عثمان. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام المخزومي وأسلم يوم الفتح كما ذكر الحافظ رحمه الله. قال وكان من فضلاء الصحابة. وقتل باليرموك، وهو ممن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين 100 من الإبل. وكان شريف قومه، وقتل باليرموك، قال عنه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا الحديث ذكره رحمه الله في موطنين، في موضعين من كتابه. في رواية الصحابي عن صحابي أن الحافظ قد ذكر الحديث عن عائشة وذكر بعضهم، إلا أنه كما ذكر هنا. وفي قوله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم، والسؤال على قسمين، سؤال متعلم وسؤال متعنت. فالسؤال المتعلم يجاب عنه، وسؤال المتعنت يزجر ولا يجاب على سؤاله، الذي إنما أراد إذا سأل يريد أن يختبر المعلم أو لشيء في نفسه، وليس كل سؤال يجاب عنه. فمن الأسئلة ما يتولد وراءها فتنة في ذلك، ومر معنا في قصة من في بداية هذا الكتاب، ها لله درك، في البخاري حين أرادوا أن يسألوا عن مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، وكان يتحاشى حين ذهب إلى أين، ها مر معنا في بداية الكتاب. من الذي استقبل من مشايخه؟ ما لكم؟ هل حصل بينه وبين الحميدي شيء؟ هل مر معكم يوما من الدهر؟ ها؟ أحسنت، بينه وبين الذهلي، بينه وبين الذهلي. وللإمام البخاري 11 شيخا اسمهم محمد، فحين ذهب إلى بلد الذهلي وكان يتحاشى الجواب عن ذلك، فحين أجاب حصل ما حصل رحمه الله. وهذا الشيء الذي يؤلم، حين تأمل النصرة ممن هو على سيرك وعلى عقيدتك وترى خلاف ذلك. قال أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أهل العلم يحتمل أن السؤال عن صفة الوحي نفسه، يحتمل أن السؤال عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون سؤاله عن صفة حامله. وهناك من ذكر أعم، سنقرأ إن شاء الله من كلام الحافظ. قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وهنا إشكال، كما ذكره الحافظ وغيره من أهل العلم، كيف يكون كذلك مثل صلصلة الجرس؟ ومعلوم الأدلة في النهي عن صوت الجرس في ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ فإن الملائكة ماذا؟ ها؟ لا تصحب قوم معهم، نعم جرس أيضا، فكيف يكون هذا؟ قال فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب أنه لا يلزم في التشبيه التساوي المشبه والمشبه المشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما. فالمقصود هنا بيان الجنس، فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبا لأفهامهم، مفهوم الآن؟ إنما هذا تقريبا للفهم وليس ما هو النهي فيه. الآن مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر الكاف للتشبيه، وليس كما سمعت هنا أن المشبه لابد أن يكون مساوي المشبه به من كل وجه. الآن مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر، فهل نقول أن هؤلاء أول زمرة كالقمر ليس لهم أعين ولا آذان ولا أنف ولا فم كالقمر؟ وهل نعكس كذلك نقول أن القمر كهؤلاء ثم الذين يلونهم وهكذا في غيره؟ فلا يلزم من ذلك أبدا أن يكون هذا الجرس كما ذكر في الحديث في النهي بذلك. قال: إنما هو التقريب لأفهامهم. قال: والحاصل أن الصوت له جهتان، جهة جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به. مفهوم الآن؟ يقول من حيث الرنين ومن حيث القوة، فكان يقول التشبيه من حيث القوة في ذلك. قال: ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه، ومن حيث الطرب الصوت في ذلك وقع النهي عنه. ثم ذكروا ما الحكمة في ذلك، ما الحكمة في هذا الصوت في ذلك. قال: والحكمة في تقدمه أن يقرأ سمع الوحي، يقرأه سمع أو يقرأ سمعه الوحي، فلا يبقى فيه مكان لغيره، يعني فلا يسمع إلا صوت الوحي، فيصير فارغا لهذا فقط متفرغا لسماعه كما ذكر الحافظ رحمه الله هنا. قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. فيه ضرب الأمثال، فيه ضرب الأمثال، وهو أشد علي. الآن يذكر أن الوحي على مراتب له في إتيانه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشد هذه المرتبة، ولا سيأتي إن شاء الله في قراءة ذلك. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. في أن الملائكة تتمثل بصورة الإنسان، وكان أكثر ما يتمثل بصورة ماذا؟ جبريل يحيى الكلب رضي الله عنه. في رد على من يقول أن الملائكة ليس أجسام، إنما هو مجرد نور، لذلك ليس أجسام. فإذا في هذا الحديث تقسيم الوحي إلى قسمين: القسم الأول أن يسمع صلى الله عليه وسلم شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه، وتعلم هناك من قال والصوت كذلك ولا يلزم التشابه في ذلك، هناك من قال إنما المراد به القوة. المرتبة الثانية أو القسم الثاني أن يتمثل له الملك كما ذكر في الحديث رجلا فيكلمه فيسمع ما يقول فيعي ما يقول. مرتبة الأولى ما سمعت بالحديث كصلصلة الجرس، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيوحي إليه بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والوحي على أنحاء ثلاثة، اثنان منها في الحديث، والثالث النفث في الروع وهو القلب ضمة روع وروع. قال يعني حين يأتي جبريل في ذلك. قال: فنفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هيقول هذه المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى ما سمع كصلصلة الجرس، والثانية الذي يتمثل له الملك رجلا، والثالث النف في روعه. قال: فيوحي إليه أو إلهمه بذلك أو يوحي إليه بذلك. قال: وكل هذه الثلاثة بواسطة، وهناك نوع رابع مباشر مثل فرض الصلاة وعروج إلى السماء، مثل فرض الصلاة وعروج إلى السماء. وزاد خامسا قال الرؤية في المنام، قال ويكون هذا خامسا وهي الرؤية في المنام، قال قد يكون نوعا خامسا. ولا يشكل عليك مثلا ما يأتي في أوحى ربك وأوحينا إلى أم موسى، فهنا بمعنى الإلهام، بمعنى الإلهام. والإلهام ليس خاصا بالأنبياء بل يكون لغيره، فإن الله عز وجل قد يلهم الشخص لفعل أمر ما ويسدد بهذا الأمر، وهذا إلهام، بل يقع لغير الأنبياء. وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، وهكذا بغيره. قال معنى فيفصم أي يقلع ويتجلى ما يغشاني، يزال عنه ما كان يحصل له. قال وقد وعيت عنه ما قال، أي القول الذي جاء به، وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى أمن قال من الكفار إن هذا إلا قول البشر، فهذا لا شك أنه إضافة الوحي إلى الملك فهو تبليغ فقط فيمر كثيرا. قال فأعي ما أقول، أي وأهون عليه ما يحصل له بذلك. قال قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا، وحيث يريد التعليق بحرف العطف، وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولا عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل، لأن في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عن مشاهدة تأييدا للخبر الأول، فإذا سمعت يا وسمعه في ذلك فأيدت في ذلك، يعني يقال هل هي الذي روت الحديث أم حارث، كلاهما. ثم رد هنا الحافظ على من قال أن الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل، بعضهم قال أن من نور، الفلاسفة الذين قالوا جواهر روحانية وهي أجساد، وأدلة ذلك كثيرة يطول المقام لذكرها، وذكر الحافظ جزءا من ذلك. فيه أن الإنسان أثناء الشدة والهموم والغموم قد لا يعي من العلم ما يعي في وقت راحته واطمئنانه، وهذا شيء معلوم، فإن الإنسان كلما تكالبت عليه الهموم والغموم والضيق يقل الحفظ والفهم في ذلك. وقد ذكر كأنه عن شعبة عن غيره حين عاد إلى أهله وسألته كأنه ليس في البيت دقيقة وغير ذلك، فقال حفظت ستة من الأحاديث فنسيتها، إن بشرته بذلك. فيحصل للإنسان كذلك. فيه حمل هذا الدين أنه عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإنسان طلب العلم وتحمل العلم ليس بالأمر السهل، كما ذكر عن زيد بن ثابت حين أمره أبو بكر جمع القرآن فقال بمعنى كلام لو أمرني أن أحمل جبلا ليس دفعة واحدة لكان أخف علي من حمل القرآن أو جمع القرآن، فهو ليس بالأمر السهل. فيه أنه ما من شدة إلا وبعدها فرج، يعتري الإنسان من شيء ثم يفرج عنه. فيه وصف المرأة لحال زوجها، وصف الطالب لحال معلمه، قد يذكر بذلك. بل تعرفون في المسلسل قد يصفون أوصاف متتالية. في أن الإنسان إذا وجد من الأمراض أو من الأتعاب أو من الهموم قد ربما لا يشعر حتى ببرد الجو، يحصل له ما لا يحصل لغيره.